الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في كتاب المناسك للعلامة الألباني رحمه الله عليه عند قولي والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة الرمي فالذبح أو النحر فالحلق فطواف الإفاضة فالسعي للمتمتع، لكن إن قدم شيئا منها أو أخر جاز لقوله صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج. عرفنا ما يتعلق بتقديم المناسك إذا قدم بعضها على بعض، وأن هناك من أهل العلم من أجاز وهناك من أهل العلم من منع إلا في حق المعذور. فمن منع في حق المعذور إلا في حق المعذور؟ علي محمد. ومن أجاز مطلقا لما الشافعي إلا فيما يتعلق كما عرفنا بالطواف والسعي، فالذي عليه أكثر العلماء الترتيب. نعم، الذي عليه أكثر العلماء الترتيب بين الطواف والسعي. وتكلمنا على حديث أسامة بن شريك سعيت قبل أن أطوف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج، وعرفنا أن هذه اللفظة لفظة شاذة لا تثبت في الحديث.
لماذا ما يتعلق بالنحر والرمي يعني نقل النووي الإجماع
في النحر والرمي باعتبار نعم ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإذا نعم فيوم النحر هو يوم لذبح الذبيحة سواء كان في أول اليوم في وسطه في آخره، فذاك هو محل الذبح. نعم، فإذا قدم وأخر فيما يتعلق بالذبح فقد ذبح في وقته في يوم النحر كالشأن في الأضحية. نعم، الهدي كالأضاحي، فذاك الوقت وقت الذبح في أي ساعة من النهار من أول النهار أو من وسطه أو من آخره إذا ذبح أجزاءه، ولا يشترط فيه الترتيب مع غيره، فالوقت وقت للذبح.
حتى يبلغ الهدي ولا تحلق رأسه حتى يبلغ الهدي.
نعم،
كيف يعني لو تحلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي؟
نحن كلامنا في إيش الذي نقل في الإجماع في قضية الحلق مع طواف الإفاضة، في قضية النحر مع طواف مع الرمي، في قضية نعم النحر مع الرمي هو هذا. وش الآية الكبيرة في الحلق؟
طيب يعني لو أنه حلق ثم حلق مثلا في أول النهار ثم ذبح في آخر النهار،
إذا حلق إذا قدم الحلق
نعم.
إذا قدم الحلق على الذبح هذا محل نزاع، إذا قدم الحلق على الذبح فهناك من أهل العلم من يمنع احتجاجا بهذه الآية كما يمنع من ذلك الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء، لكن الكلام في قضية الرمي رمي الجمرة صلاة الرضا رمي الجمرة ونعم والذبح. إذا قدم الذبح على رمي الجمرة أن هذا مما يجزئ. يؤخر الحلق على قول هؤلاء. نعم، وأكثر العلماء كما عرفنا يجوزون، لكن المسألة فيها نزاع ما يتعلق بقضية الحلق والذبح محل نزاع بين العلماء. قال المؤلف رحمه الله ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي ألا يبيت في ميناء، لحديث ابن عمر استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قال ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي، والمؤلف يقول ويجوز للمعذور ولم يقل ويجوز لأهل السقاية، فدل ذلك على أنه يعمم الحكم في أهل السقاية وفي غيرهم، وهذا محل نزاع بين العلماء هل الحكم مختص بأهل السقاية ورعاة الماشية أو يدخل في ذلك أصحاب العذر عموما كالمريض مثلا، وهكذا من كان مصاحبا لمريض في مستشفى مثلا من المستشفيات خارج منى إن احتاج إلى ذلك، أو خشى على ماله كان له مال في موضع من المواضع خشى عليه فما استطاع أن يبيت في منى خوفا على ماله أو غير ذلك من الأعذار. فهناك من أهل العلم من يرى أن الرخصة لكل من له عذر، وقد قال بذلك جماعة من العلماء من علماء الشافعية ومن علماء الحنابلة، والنزاع موجود في مذهب المالكية، منهم من يجيز ومنهم من يمنع، والقول بإلحاق سائر أهل الأعذار بأهل السقاية قول قوي. نعم قول قوي أن سائر أصحاب الأعذار يلحقون بأهل السقاية، فمن له عذر شرعي بحيث أنه يقع في حرج شديد إن بات في منى فله أن يبيت في غير منى ولا يلزمه شيء، وهذا الذي مشى عليه المؤلف فقال ويجوز المعذور في الرمي ما يأتي ألا يبيت في منى، لحديث ابن عمر استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، والحديث الصحيحين استأذن العباس، والسقاية كانت للعباس وانتقلت لبنيه لبني العباس فترة من الزمن، وكانوا يسقون الناس ويخدمون الحجاج، وهذا من شرفهم ومن فضائلهم، كانوا يسقون الحجاج ويجعلون الحياض حياض الماء يضعون فيها ماء زمزم، ويسقون أيضا الحجاج الأشربة، يسقون الحجاج النبيذ، وهكذا كانوا يفعلون في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا يسقون الحجاج النبيذ، حتى أنه جاء في مسلم أن أعرابيا قال لعبد الله بن عباس ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ هكذا يخاطب ابن عباس هذا الأعرابي، ما لي أرى بني عمكم يسقون الناس العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل. ثم ذكر فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم علينا يعني في حجة الوداع وخلف أسامة فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب منه ثم سقى فضله أسامة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أحسنتم وأجملتم كذا فصنعوا، أحسنتم وأجملتم أي فعلتم الجميل كذا فصنعوا، فسار ابن عباس على هذا الأمر ولازم النبيذ لقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا فصنعوا، أحسنتم وأجملتم كذا فصنعوا. فعلى كل كان يسقون الناس النبيذ، وهكذا منهم كما عرفنا من كان يسقي الناس العسل واللبن، فهكذا كانت السقاية في ذاك الزمن. أنا إيش الذي بقى ما زمزم فقط صح؟ طيب فعلى كل كانت هكذا السقاية في تلك الأزمان، وكانت العباس ثم انتقلت إلى بنيه، وهذا الحكم مختص بالعباس وببني العباس أو يشمل غير هؤلاء محل نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم يقول هذا الحكم مختص بالعباس وببنيه أي لهم الرخصة أن يبيتوا في مكة في أيام منى، فإن تولى السقاية غير هؤلاء فليس لهم حق في البيات بمكة، فهذا حكم مختص بالعباس وبني العباس. ومن أهل العلم من عمم وهو الصحيح صحيح في ذلك التعميم، هناك من قصر كالإمام مالك، وهناك من عمم وهو أحد الوجهين أو المشهور عند العلماء، المشهور في مذاهب العلماء هو أن الحكم من الأحكام العامة ولا يختص به العباس ومن كان من ذريته. قال ويجوز المعذور في الرمي ما يأتي أن لا يبيت في منى، لحديث ابن عمر سأل العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قال في الفقرة الثانية أن يجمع رمي يومين في واحد، لحديث عاصم ابن عدي قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. قال نجمع رمي يومين في واحد، فإذا رموا مثلا رموا في اليوم نعم رموا في جملة العقبة في يوم النحر فلهم أن يترخصوا وأن لا يرموا ثاني العيد، أن لا يرموا ثاني العيد، فإذا جاء ثالث العيد وهو ثاني أيام التشريق رموا لليومين، رموا لليومين، رموا لليوم الحادي عشر والثاني عشر، فلهم أن يأخذوا به هذه الرخصة. فإذا رموا في الثاني عشر ابتدأوا بالحادي عشر، يرموا عن الحادي عشر، فإذا انتهوا رموا عن الثاني عشر، ولا يكرر الرمي في كل جمرة، يعني ما يأتوا إلى جمرة للجمرة الصغرى ويرموا سبع حصيات بنية الحادي عشر ثم يرموا سبع حصيات بنية الثاني عشر، هذا خطأ، وإنما يرموا الجمرة الدنيا والوسطى وجمرة العقبة لليوم الحادي عشر ثم يرجع إلى الجمرة الدنيا وهي الصغرى فيرموها ويرموا الوسطى والكبرى لليوم الثاني عشر فيتنام، فلا يدخل الرمي في الرمي في الجمرة الواحدة، وإنما إذا انتهوا من الرمي عن الحادي عشر انتقلوا إلى الرمي عن الثاني عشر، ويكون ذلك لجميع الجمرات على الصفة التي بيناها. وهذه الرخصة جاءت في الحديث أن لرعاء الإبل، لرعاء الإبل، وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أدخلوا أيضا أصحاب السقاية، أدخلوا أصحاب السقاية في ذلك، وأن لهم أن يترخصوا بهذه الرخصة، وهكذا يلحق بهم كما عرفنا أصحاب الأعذار لهم أن يترخصوا بهذه الرخصة. إلى هنا والحمد لله.